الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تحذر من أي مغامرة صهيونية ضدها وتؤكد حقها المشروع في الرد على أي تهديد. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء الغارات الصهيونية على عدة مناطق في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالضرب عند أبواب المسجد الأقصى وتمنعهم من أداء صلاة الجمعة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد يرواني من أي مغامرة أو نشاط تخريبي للكيان الصهيوني ضد إيران، مؤكدا حق المشروع في الرد على أي تهديد أو إجراء ضد أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أعقاب الادعاءات الباطلة لوزير الخارجية الصهيوني ضد إيران في الأمم المتحدة، أكد إيرواني في رسالة إلى أمين عام المنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن هذه الاتهامات تأتي للتغطية على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني قطاع غزة واعتداءاته على لبنان وانتهاكاته المستمرة لقرارات الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وراح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات. وقالت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال الوصول إليهم. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء للعدوان الصهيوني إلى 30,878 شهيدا والمصابين إلى 72,400، مشيرة إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء. أعلنت كتاب القسام أن عناصرها أوقع قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في كمين وأجهزوا عليهم من نقطة صفر في جنوب قطاع غزة. وقالت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا القوة الصهيونية الراجلة في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، وأضافت أنها تمكنت من قنص ضابط صهيوني في سلاح الإشارة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش العدو شرق بيت حانون. اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين بالضرب والتنكيل عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، واعتقلت 2 منهم بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح لمنعهما من الدخول للأقصى، واقتادتهما إلى مركز القشلة بالبلدة القديمة بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية. وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود المجاور للبلدة القديمة بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. وكانت قوات الاحتلال قد كثفت من تواجدها منذ ساعات الصباح عند مداخل البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى ومحيط أبوابه. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في عدد من المناطق. وطالت حملات الاقتحام عددا من البلدات الجنوبية محافظة نابلس، فيما أطلق مقاومون النار على موقع جيش الاحتلال على جبل جرزيم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات متفجرة، كما أطلقوا النار على قوات الاحتلال في منطقة المرج ومناطق أخرى جنوبية المدينة. أعلنت المقاومة في لبنان مقتل عدد من جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، حيث شن المجاهدون هجوما على موقع لجنود الاحتلال وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة أن الهجوم الأخير جاء ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة ومنازل الأهالي وآخرها على بلدة عيترون. كما أعلنت المقاومة قصف موقع الرادار الصهيوني بمزارع شبع اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وأصابته إصابة مباشرة فيما استهدفت قوة لجنود الاحتلال بمرتفع الكارنتينا بمسيرتين. وحول آخر التطورات الميدانية في لبنان تابعوا هذا التقرير.
جبهة لبنان المساندة لغزة وأهلها تجاه العدوان الإسرائيلي وجرائمه اللاإنسانية متواصلة، حيث تجاهلت المقاومة الإسلامية في لبنان التهديدات الإسرائيلية المتكررة وواصلت عملياتها في مختلف المناطق الحدودية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت المقاومة في لبنان مقتل عدد من جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، حيث شن المجاهدون هجوما على تموضع جنود العدو هناك وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت أن الهجوم الأخير جاء ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة عيترون. كما أعلنت قصف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت قوة لجنود الاحتلال بمرتفع الكارنتينا بمسيرتين. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة. وأوضحت أن هاليفي كلف معد خطط العملية البرية في قطاع غزة الجنرال تشيكو تامير بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أن تل أبيب أبلغت دولا أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 آذار مارس الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب واسعة النطاق. مضيفة أن المفاد الأمريكي آموس هوكشتاين جمد مهمته وقرر العودة إلى بلاده، واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات بعدما ظهر أن مفاوضة التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود. تهديدات رد عليها حزب الله بالتأكيد على أن التهويل الذي تروجه جهات غربية بالوكالة عن إعطاء تل أبيب مهلة للبنان للتوصل إلى تسوية سياسية لن يجدي نفعا. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن التهديد بكيان الاحتلال غير وارد وأنه أوهن من بيت العنكبوت وإلى زوال، محذرا من أن أي هجوم سيواجه برد مزلزل والمقاومة مستعدة لكل الاحتمالات.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف ثكنة عسكرية في مطار روش بينا الإسرائيلي في الأراضي المحتلة الفلسطينية بالطيران المسير، وذلك ضمن المرحلة الثانية لعمليات ضد الاحتلال نصة لأهالي غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي استهداف مطار مستوطنة كريات شمونة بالطيران المسير شمالية فلسطين المحتلة، مؤكدة استمرارها في دك معقل العدو الصهيوني. كذا النبوة الأخير في النشرة، والآن العناوين الرئيسية. إيران تحذر من أي مغامرة صهيونية ضدها وتؤكد حقها المشروع في الرد على أي تهديد. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء الغارات الصهيونية على عدة مناطق في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالضرب عند أبواب المسجد الأقصى وتمنعهم من أداء صلاة الجمعة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي، الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم.
نعاود مع حضراتكم اللقاء في هذه الحلقة من برنامجنا الفارابي، الفيلسوف الموسوعي.
ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الأكارم، تنقسم العلوم واستنادا إلى رأي أرسطو إلى قسمين، نظري وعملي، وكانت تقسم أحيانا إلى ثلاثة أقسام، نظرية وعملية وشعرية، حيث كان يضم كل منها ثلاثة علوم. وقد قسم أرسطو العلوم النظرية والعملية إلى ستة علوم، هي الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والأخلاق والسياسة والمدن وتدبير المنزل.
ولم ينسف الفارابي أساس هذا التقسيم، ولكنه حذف سياسة المدن وتدبير المنزل وأضاف إليه علم المنطق واللغة والفقه وعلم الكلام.
نعم، وقد قسم الفارابي العلوم المختلفة في كتاب إحصاء العلوم، والترتيب الذي اتبعه الفارابي في هذا الكتاب هو المنطق والرياضيات والطبيعيات والعلم الإلهي والفقه والكلام.
وسنستعرض أهم آثار الفارابي آخذين هذا التقسيم بعين الاعتبار. ما ينبغي أن تعلم قبل الفلسفة هو الكتاب الذي يرى فيه الفارابي أن الهندسة والمنطق والأخلاق الحسنة وتجنب الشهوة المقدمة للتطرق إلى الفلسفة، وقد عمد إلى شرح كل منها.
وأما السياسة المدنية فهو الكتاب الذي ألفه الفارابي حول الاقتصاد السياسي، كما كتب تحصيل السعادة حول الأخلاق والفلسفة النظرية.
والمؤلف الآخر للفارابي هو الجمع بين رأي الحكيمين، وقد كتب بهدف التوليف بين آراء أفلاطون وأرسطو.
كما ألف الفارابي رسالة حول ماهية العقل وحقيقته وأقسام العقول، وله أيضا رسالة في إثبات المفارقات في إثبات الموجودات غير المادية.
وأما كتاب الموسيقى الكبير فإنه يحدد الجوانب المختلفة من الموسيقى مثل مقدماتها، ويستعرض الفارابي في هذا الكتاب الأصول الفلسفية حول الموسيقى والكيفيات الكونية وتأثيراتها.
وألف المعلم الثاني كتاب فصوص الحكم حول الحكمة الإلهية، حيث خصص هذا الكتاب للتطرق إلى 74 مبحثا حول النفس. وتتطرق رسالة في السياسة لهذا الفيلسوف الكبير إلى موضوع السياسة.
وخصص الفارابي أيها الأفاضل كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها للحديث عن المدينة الفاضلة وخصوصياتها.
كما يعتبر كتاب أغراض أرسطو فيما بعد الطبيعة من مؤلفات الفارابي الأخرى.
مستمعين الأفاضل، لكتابي أغراض ما بعد الطبيعة الذي هو من بين أهم كتب الفارابي قصة طريفة، وألف الفارابي هذا الكتاب في شرح كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، واستند إليه ابن سينا أيضا.
وقد نقل أن ابن سينا قد قرأ كتاب أرسطو هذا حوالي 40 مرة، ولكنه لم يدرك مفهومه. ثم التقى فيما بعد الكتبي الذي كان يبيع الكتب، ورأى من بين كتبه كتاب شرح ما بعد الطبيعة للفارابي واشتراه، واستطاع الشيخ الرئيس من خلال مطالعة هذا الشرح أن يدرك جميع مواضيع كتاب أرسطو.
وعلينا أيها الأحبة أن نلتفت إلى ملاحظة هامة بشأن مؤلفات الفارابي، وهي أن بعض الباحثين والمؤرخين شككوا كما ذكرنا فيما يتعلق بالنسبة بعض المؤلفات إلى الفارابي.
نعم، وأهم هذه المؤلفات كتاب فصوص الحكم الذي لا يعتبره معظم الباحثين الغربيين والعرب للفارابي، وهم يرون أنه كتاب عرفاني بسبب تركيبته ومضمونه المختلفين، ويمكن أن ننسبه في الغالب إلى ابن سينا للفارابي.
ولكن يمكننا في ذات الوقت أن ننسب هذا الكتاب إلى الفارابي نظرا إلى نزعات الفارابي الشيعية المحتملة، علما أن الكثير من القدماء ومنهم الغازاني يعتبرون الفارابي شارح فصوص الحكم، في حين أن ميرداماد يرى أنه للفارابي.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات، وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
مستمعينا مستمعاتنا، ما من بين الطرق لمعرفة الفارابي بشكل أفضل معرفة الأوضاع الثقافية والعلمية لعصره. فالفهم الصحيح لأوضاع الفارابي في عصره وخاصة إزاحة النقاب عن بعض المشكلات والإبهامات بخصوص استقلالية أفكاره وخصوصا اتهامه بتقليد الفلاسفة اليونانيين والبعض من الانتقادات الأكثر اعتدالا مثل التأثير الذي تركه عليه أفلاطون وأرسطو أو أفلوطين، كل ذلك يستوجب أن نبذل الجهد من أجل أن ندرك الأوضاع العلمية والثقافية في عصر الفارابي بشكل أفضل.
ولقد ظهر على مر تاريخ البشرية نوابغ وعلماء كثر، أحدث كل منهم بدوره منعطفا في تاريخ الفكر البشري، وتمكنوا من إيجاد تغيير مدهش في الفضاء الفكري والاجتماعي في عصورهم.
وفضلا عن أن هؤلاء النوابغ بذلوا جهودهم ليل نهار في طريق العلم والفكر وتمتعوا من المواهب الإلهية بالقدر الكافي، فإنهم عاشوا ظروفا تاريخية خاصة، ولعل بإمكاننا أن نقرر أن العيش في مثل هذه الظروف التاريخية البالغة الأهمية هو الذي هيئ الأرضية لظهور نبوغهم الذاتي وأدى إلى أن يخلد دورهم في تاريخ العلم.
ويعتبر الفارابي واحدا من هؤلاء النوابغ، حيث ظهر في عصر تاريخي بالغ الأهمية واستطاع أن يترك تأثيرا عميقا وكبيرا في فكر المفكرين من بعده، ويبلغ تأثير الفارابي حدا من إثارة الدهشة، بحيث ربما يمكننا القول إنه هو وأفكاره كانا السبب في تهيئة الأرضية لازدهار الحضارة الإسلامية.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية العالم الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة.
وجولتنا هذه سنواصلها في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين
في أمان الله وحفظه.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا ربي من دونك كل وجودي يكون رفاة، يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة من أهوي في دربي بالحب تمد يدا يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غداً.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا. من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب مدينة تبريز ومعالمها السياحية عبر برنامج تبريز الفيروزة المضيء.
أحبتنا، سنواصل جولتنا بين متاحف هذه المدينة التاريخية في هذه الحلقة من البرنامج، كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على متحف معروف في تبريز، هو متحف المصاحف والكتابة، حيث يتمتع هذا المتحف بمكانة خاصة بين متاحف مدينة تبريز العديدة. وقد أنشئ هذا المتحف في موقع مسجد صاحب الأمر، ويقع مبنى مسجد الشاه طهماسب الصفوي المعروف بمسجد صاحب الأمر في شرق ميدان صاحب أباد في قلب مدينة تبريز إلى جوار نهر مهران رود. ولهذا البناء التاريخي قبة ومئذنتان مرتفعتان، ولم يتبقى منه منذ عهد الشاه طهماسب سوى عقدين من الرخام تزينهما النقوش في مداخل الدهليز وداخل المقبرة، حيث نصبت قطعة منقوشة من حجر الرخام إلى جوار إحدى الغرف، وكتبت فوق العقد الآخر سورة الجن بخط علاء الدين الخطاط المعروف في عهد الشاه طهماسب الصفوي. وقد هدم المسجد عام 1045 للهجرة على يد جنود السلطان العثماني مراد الرابع.
وبعد انسحاب العثمانيين في عهد الشاه سلطان حسين الصفوي، أعيد بناء المسجد المذكور من قبل وزير أذربيجان الميرزا محمد إبراهيم، وقد هدم زلزال عام 1193 للهجرة الذي دمر مدينة تبريز هذا البناء الضخم أيضا. وفي العام 1266 للهجرة أقدم مترجم القنصلية الروسية الميرزا علي أكبر خان على تزيين وترميم قسم من المقبرة والدهليز، وأنشأ الصحن والمدرسة الحالية ورصد لها بعضا من الموقوفات. وقد كان هذا الصحن والمدرسة يسميان في بداية تأسيسهما بالمدرسة الأكبرية، ولكنهما عرفا فيما بعد بصحن صاحب الأمر. ويقع مسجد صاحب الأمر في شرق ميدان صاحب أباد في قلب مدينة تبريز إلى جوار نهر مهران رود، ونظرا إلى قدسية هذا المبنى فقد اختير بعد إجراء التغييرات اللازمة عام 1380 كمتحف للمصاحف والكتابة.
أيها الأخوة والأخوات، يتم الاحتفاظ في متحف المصاحف والكتابة بتبريز بمخطوطات نفيسة من المصاحف التي يعود تاريخها إلى عهود مختلفة، تطالعنا بين الآثار مصاحف تلفت الأنظار بخط الأئمة وكبار الشخصيات. ومن أنفس آثار هذه المجموعة صفحة من القرآن الكريم من القرن الثالث الهجري كتبت بيد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام المباركة على قطعة من جلد الغزال بالخط الكوفي. يتم الاحتفاظ في متحف المصاحف بما مجموعه 190 مصحفا وهي معروضة جميعا.
نعم مستمعين الكرام، ومنها مصحف صغير للغاية بتزيينات بديعة ولافتة تظهر مهارة الفنانين التبريزيين، وقد أنجز هذا المصحف بأبعاد تبلغ 4x6 سنتيمترات بخط النسخ وإطار أحمر وذهبي، علما أن الفنانين كانوا في السابق يصممون المصاحف ببالغ الاهتمام والدقة، ولم يكن هذا المصحف بأبعاده الصغيرة مستثنى من هذه القاعدة، فقد تم تجليده بالغلاف الزيتي الذي هو من أساليب التجليد القديمة في إيران، كما تم تذهيبه على بطانة حمراء ونقوش نباتية ذهبية من قبل الفنان مسيح الطالقاني عام 1293 للهجرة.
ومن الآثار الأخرى الموجودة في متحف المصاحف والكتابة بتبريز والتي يمكن الإشارة إليها آثار الخط للأساتذة الفنانين الإيرانيين مثل درويش عبد المجيد وعلي رضا عباسي وعلاء الدين بك التبريزي ومحمد حسين التبريزي والملا عبد الباقي التبريزي أستاذي خط الثلث، والميرزا طاهر الخطاط من أساتذة خط الثلث، والميرزا محمد شفيع التبريزي، والمير عماد الحسني.
كما يوجد مستمعين الكرام أثران لعلي نقي الشيرازي الكاتب الماهر والبارز في القرن الرابع عشر الهجري في متحف المصاحف والكتابة. ومن أبرز آثار المتحف قميص قسم، وهو لباس من القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، وكان الأطباء يرتدونه سابقا في مراسيم أداء القسم أو قضاة المحاكم قبل إصدار الأحكام، وقد كتب القرآن كله على هذا اللباس الذي هو من الكتان أو الخام الأبيض بالخط المعروف باسم خط النسخ.
مستمعين الأفاضل، فضلا عن المصاحف والمخطوطات وأثار الخطاطين، توجد في هذا المتحف أشياء قيمة أخرى من مثل أنواع المقالم المصنوعة من المقوى وذات النقوش المنمنمة والأغلفة الزيتية والصحون الخزفية والنحاسية والفخارية المزينة بالآيات القرآنية واللوحات المعدنية المنقوشة بالأدعية والأوراد، كما يوجد لوح حجري بالخط المسماري يعود إلى العصر الإعلامي.
ومن بين الصحون والأواني اللافتة بين الآثار طاس نحاسي يعود إلى العام 1110، وقد كتبت فيه سورة الحمد بشكل أفقي في وسط الإناء، وآيات قرآنية وأدعية على شكل دوائر متحدة المركز يبلغ عددها 42 سطرا.
بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع، بينما تزخر به مدينة تبريز من معالم سياحية وتاريخية وحضارية.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عند المزيد من المعالم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يواصل سيدنا وإمامنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه دعاءه الرابع عشر بقوله: فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي. الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يأمل الإجابة، لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعل هناك فترة فاصلة بين الدعاء والإجابة، وخصوصا أنني أعيش تحت وطأة هذا الظالم وأعيش تحت ضغوط ظلمه. فقال عليه الصلاة والسلام: فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، أي لا تتأخرن الإجابة عن الدعاء. وهذا ما نلمسه في كثير من الروايات، إن دعوة المظلوم أسرع كل الدعوات أو أسرع من كل الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى، تخترق الحجب وتصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرد الحق سبحانه وتعالى للمظلوم دعوة إلا أن يكون ظالما. وقرن شكايتي بالتغيير، بمعنى أن
هذه الإجابة تتجسد، ينبغي أن تتجسد في أن يتغير الواقع وأن يرتفع ذلك الظلم الذي يقع علي أو على غيري من ذلك الظالم. وحينما طلب الإمام عليه الصلاة والسلام من ربه هذا الطلب، تحدث عن طلب يقترن بهذا الطلب، وهو أن الإنسان أحيانا قد تبطأ إجابة الله سبحانه وتعالى عليه، إما لتأخيرها لكي يجد ما هو أفضل منها يوم القيامة، وإما لمصلحة معينة اقتضت تأخيرها أو ما إلى ذلك. في هذه المضان قد يعيش الإنسان حالة من الجهل، يقول إن الله سبحانه وتعالى قال إن دعوة المظلوم لا ترد، وإن دعوة المظلوم أسرع إجابة من كل دعوة أخرى، ومع ذلك أنا لازلت أدعو ليلا ونهارا وصبحا ومساء وقياما وقعودا وفي كل وقت أدعو على ذلك الظالم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يغير شيئا ولا يجيب ذلك الدعاء. وهذا قد نلمسه في الحقيقة، نلمسه في كثير من الحالات التي نجد الملايين تدعو على شخص، ونجد شخصا قد ظلم الملايين قتلا وتهجيرا وسجنا وانتهاكا وسرقة بكل أنواع الجرائم وبكل أنواع الانتهاك والظلم، والناس المؤمنون المتقون الأولياء يدعون عليه، ومع ذلك لا نجد أن ذلك الطاغية قد تحلحل من مكانه أو قد تغير عن ظلمه. هذا قد يوجد عند الإنسان أحيانا والعياذ بالله نحو قنوط ونحو يأس تجاه ما وعد الله سبحانه وتعالى من استجابة الدعاء. فلذلك أكد الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب أن يصل دعاؤه بالإجابة وأن تقترن شكايته بالتغيير، أشار مباشرة إلى مسألة هذا النحو من الافتتان وهذا النحو من المحنة وهذا النحو من الابتلاء، وهو أنك تدعو بل يدعو الملايين ليلا ونهارا ومع ذلك لا يستجيب الله سبحانه وتعالى. هذا نحو من الابتلاء ونحو من الفتنة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يمحص بها عباده وأن يكشف عن حقيقتهم لبعضهم البعض، وأنهم لن يقفوا في الدعاء ولن يقنطوا من الدعاء ما دام أن الله قد وعد وهو أصدق الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، يعني إذا لم تصل دعائي بالإجابة وإلى لم تغير وتقرن شكايتي بالتغيير، هذا لا يعني أنك لم تنصفني، لا حاشاك. ولذلك أنا أدعوك أن تعينني على نفسي بأن لا تفتني بالقنوط، ولا تبتلني بسوء الظن، ولا تمتحني بالشك فيما وعدت به الصالحين من عبادك. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك. هذه ناحية. الإمام في نفس الوقت الذي يدعو لنفسه لا ينسى ظالمه، وهذه حالة تمثل نفسية عظمى وتمثل روحا كبيرة، أنك أيضا تدعو لظالمك بأن يهديه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تمنعوه عن ظلمه. نحن كذلك في طريقة منع الظالم عن ظلمه عندنا عدة حالات أو عدة طرق: طريقة أن نتمكن من إمساكه ومنعه، وطريقة أخرى ندعو له بأن يرجعه الله سبحانه وتعالى إلى رشده. يقول: ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني حقي، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه عاجلا أثر ظلمه حتى يرتدع. يقول ولا تفتنه بالأمن من إنكارك عليه، هو يظن أنك لن تستنكر عليه ولن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، فيتمادى في ظلمنا ويتمادى في سلب حقوقنا، فيصر على ظلمي ويحاضرني حقي، إما أن تقرأ يحاضرني أو يحاصرني. خب طبعا إذا قرأت يحاصرني حقي أو يحاصرني بحقي فالمعنى واضح بأنه يسلب مني حقي، وأما إذا قرأت يحاضرني حقي بمعنى يجادلني يعني يغالبني على حقي فيغلبني. وعرفه أيضا من ضمن ما يدعو به إمامنا ومولانا لظالمه، يقول وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، حتى إذا انكشف له عماه وحتى إذا فاق من سكرته ورأى أنك أخذته أخذ عزيز مقتدر يقلع عن ظلمي وعن ظلم غيري. وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وأنا أيضا عرفني ما وعدت من إجابة المضطرين، أولست أنت الذي وصفت نفسك بأنك مجيب المضطرين، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا يقول في الوقت الذي تريه هو قبح ظلمه أرني أيضا استجابة دعوتي وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعليه، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم، يشير إلى حالة الرضا. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام عن الإمام السجاد يقول الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ويقول الإمام الصادق رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرضا بقضائه وقدره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة، تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني و